الله تعالى: باب الرجل يصلي في قميص واحد.
قال أبو داود: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة.
ازرره ولو بشوكة، يعني الزرار هو الذي يكون من أرض الثوب وزيده الذي يبقى من رقص معه. ومعنى هذا انه ليس عليه الا قميص واحد، عليه سراويل ولا عليه دينار ولا دار. قوله نعم اذن له بالصلاه بالقميص الواحد ان كانت عورته من جهه الارض ان هذا لا يمكن. القميص الواحد لا بد من الحكم، ولكن من العلو لا بد ان يشكره. معنى قوله واذكره ولو بشوك، يعني حتى لا يكون شيء من العوره. وهذا من الادله على وجود الشكر. كثير من العلماء قال انها شرط، كما هو معروف، شرط في صحة الصلاة، شرط لا يمكن ان يتأتى المخلوق بدونه.
قال ابو داود: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا يحيى بن ابي بكير عن اسرائيل عن ابي حومل العامري قال ابو داود كذا قال، والصواب أبو حرمل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص.
القميص هو الذي يتطمس به ويلبس به، من هذا المعنى سمي قميص. والغالب على أكسية العرب أنها تكون بريدة للبشار، الساق يذكر به أسفل الجسم والرداء يوضع على أعلاه، فصنيع المكرم والعمر. هذه كانت ولكن كانوا يلبسون القمص، والقميص ثوب واحد. والحجار كهما ثوبا ولكن هذا الصلاة به ان القميص واحد خالف بعض العلماء الذين لم يزلوا لا يكون كامل السن ولهذا عقد هذا الباب يبين جواز الصلاة ولم لم يترك الإنسان ثم إن القميص لا بد أن يكون على الحاجة لهذا يكون مقتضى النصوص إلى ما دلت عليه آتية ولم يكن الرأس ولو كان الرأس
باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به
إذا كان ضيق بحيث أنه إذا سجد أو رفع يكفي شيء منه إنه في هذه الحالة يجعل بإزارة وإذا كان إزارا فأعلاه يبدو لا يكون عليه شيء هل يجوز ذلك؟
قال أبو داود حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ويحيى بن الفضل السبستاني قالوا حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابرا يعني بن عبد الله قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذبادب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن أتزر بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قال قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقه.
هذا الحديث فيه جواز الصلاة والجوال ولكن لا بد أن يشدده على حقوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستكبر به حيث لا يكفي شيء من حضرته وهو يصلي ولهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطوع السفر كذلك رواه صلاة الجماعة تطوع فهذه الصلاة تطوع وفيه أنه إذا كان صلي واحدا ثم جاء بآخر فإنه يكون عن يمينه يصف عن يمينه مسامتا لا يكون كما يفعل بعض الناس اليوم صاروا اثنين حتى الإمام قريبا هذا خلاف السنة إلا أن يكون مسامتا له خاصا وزنه وزنه كما إذا كان ذلك إلا أن يكون خلفه وكذلك فيه أن الخمر كان يشرب وسم إنه إذا كان الإنسان لا يجد ما يذكر عورته فهو ذلك لصلاة لا يلزم بأن يضع على مثل الحديث الذي يصلي أحدكم ثوب واحد ليس على عهد لمن يجد ذلك الذي لا يجد الله جل وعلا لا يكلف نفسه
قبس كان على هيئة الأثمان.
باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا. قال أبو داود
قال أبو داود هذا هو الاتزار. الاتزار فهو
قال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود.
إيمان اليهود هو الذي فسر به الحديث الذي جاء استعمال الصنة ومعنى الاستعمال يضيق على بدن بين حيث انه يشق عليه حركه او غيره انما يخالف بين اطرافه ويكون ارتفاع يشد ويرفع ويكون يشد. يقول صلى الله عليه وسلم الرحيم به المسجد على فكر ما يكون سعه له انه صلوات الله وسلامه لا يتمسك على شيء يرده في دينه في ماله يكفر على الله. هنا يامن بالستر مع السعه بعد الساعة البدر.
قال أبو داود حدثنا
لا يشعر بألم مخالفة اليهود لا في الألبسة قال ولا يتولى ولا يلد به استخدام اليهود أو يميلون على هيئة معينة فنهى عن ذلك. مخالفة اليهود مطلوبة سواء في العبادات ولا في غيره. المخالفة المشركين عموما لأن مما يقول العلماء الموافقة في شيء من الأشياء يدعو إلى المودة وإلى الميل إلى ذلك الموافق. والواجب على المسلم أن يقطع صلته لمن هو على خلافه ليتبرع منه فلا يتشكك به لا ظاهرا ولا باطنا. إذن لهذا صرفت يوم النصوص يقول عذابه وبغضه كراهته.
قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا ابن فارس من الدهلي قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة يعني ابن واضع قال حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتشوح به والآخر أن تصلي أن يصلي في لحاف لا يتوشح به والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء.
هذا هو الذي جاء في النبي أن كل إنسان يصلي من ثوب واحد بجانب واحد ليس على عاتقه من معناه السراويل وفي معناه كونه يتوشح به توشح والتوشح هو أن يصال بين أطرافه ولا يرد طرفا منه على أحد عاتقه فإذا رد أحد أطرافه على عاتقيه زال هذا الوصف وصار هو المطلوب. أما إذا كان ثوبان فلا بد أن يكون على عاتقيه. على هذا يجوز إنسان يصلي سراويل فقط وسراويل وتميلة يكون على الكرم لأنها تأتي على الكتف يجوز ولكن مثل هذا لا ينبغي ينبغي للإنسان عند الصلاة أن يحفظ زينته بقول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والمقصود في كل مسجد كل صلاة الزينة لباس لباس الساتر الحسن هذا أمر مطلوب في الصلاة ولكن لو فعل الإنسان ذلك فكان جائزا وكان صلاته صحيحة لأن ترى كان يكذب فبلا في ذلك.
باب الإسبال في الصلاة.
قال يكسر في شيئين أحدهما إبقاء الثياب سواء كانت على رأسه أو كانت على بدنه عدم تكفيه إلى يكفه أو يستغل به والثاني إسبال اليدين لا يقبض أحد اليدين
قال أبو داود حدثنا زيد بن مخزم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. قال أبو داود روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية.
المشهور أنه جاء مطلب غير مقيد وحديث صحيح أن المسلم جاء يكون في غضب الله مطلق ولا غيرها ولكن أجد الخيل على ذلك من الوحيد يكون على من فعل ذلك تكبرا وتعاظما لنفسه على أحداثه والإسبال لا تفسيره في الشرع أنه ما تحت الكعبة ما تحت الكعبين فهو إسبال وما كان موازنا للكعبة لما فوق ليس بالإسبال جاء بذلك ويبقى باللباس ينبغي أن يكون الاقتصاد فيه هو المعتمد إن كان الإنسان لا يريد العجل ولا التكبر ولا التقيد إن سأله مكروه دخل من التكبر لكونه يزيد كثير وفيه إسراف إسراف ممنوع ثم ناس الشهرة ينزل عنه يعني الشيء الذي يجعل الإنسان خارجا منه إنه جاء في الحديث ناس الشهرة ربحه الله يوم كيف رؤوس الإسلام الصورة قد يكون أيضا بالعكس في جذب اللباس رفعه ينظر إليه ويستهدف وعلى كل الواجب على الإنسان يتقي الله تقوى الله في القلب ليست لا برفع اللباس ولا باقتصاده ولكن الواجب على الإنسان لا يمسك الأنظار إلا إليه أنظار الناس حتى يكون
فتوجه الشيء
هذا لا في الحديث. على كل إذا أسفل في الصلاة الأمر أعظم أعظم من الخارج وداخلا حديث وسلم من فعل ذلك تكبر صلاة الله تعالى. لكن الخير لا يخرج من ذلك فهو أن يكون ذلك تكبرا وقويا يشاء طيبة الدين. هذا لما قال أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله إن إزاري يرتقي أحيانا إذا لم تعاهد قال إنك لست منهم لست من الذين يجرون أجرهم هويا. إلا هذا على أن مقصود جره تكبر هويا.
قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزارة إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة.
ليس معنى هذا أن الإسلام ينفذ الوضوء ولكن معناه هو يأمره بأن يستقبل عبادة جديدة أن الله أن يقبل منه عبادة فضل عظيم. فمر معنا أن إذا غسل وجهه ساقط خطايا وجهه كما ساقط قطر من الماء إذا غسل يديه ساقطت خطايا يديه ساقط قطر من الماء إذا غسل رجليه كذلك. رسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه إذا صح الحديث عن رسول صلى الله عليه
وسلم. باب في كم تصلي المرأة. باب في كم تصلي المرأة.
كم ثوب تصلي المرأة.
قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها.
هذا يدل على وجود شق بدن المرأة كله الصلاة أنه لا يجوز أن يبذل منه شيء. وهذا من الأمر الذي يقر به النساء كثيرا من النساء تصلي وأقدامها باتية وربما شيطانها وكذلك يداها تكون باتية وربما يبدو بعض رأسه أو بعض رقبته مثل هذه لا صلاة لا تصبر لأنها لم تصبر العورة وانتدمها الصلاة كله عورة. هذا من الأدلة على ذلك قال إليك ما يذكره في الحديث المالي يجب على المرأة أن تصبر جميع بدنها.
قال أبو داود حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها.
إنها ما رفعت ولكن الدرع ما هو الدرع. الدرع هو القميص الواسع أمنت القبطاب الواسع الذي يثنى على البدن. أما الخمار فهو الذي يوضع على الرأس. إذا لا يكفي الدرع، لا بد أن تضع على رأس الخمار تخمر به رأسها كله. وكذلك اليدان لا بد أن تسقى. وقد اختلف الفقهاء في الكفين، الكفين يجوز أن يبدو الكف الثاني أو أنه لا بد من فتحه. لكن بين الفقهاء الأئمة عند شافعي أنه لا بأس أن يبدو أما القدم لا بد أن يغطى وإلا لا تصح الصلاة. وأما عند النافلة فلا بد أن تسقط بها حتى ظهرها، لو بدا ظهرها ما يجوز لها ذلك، لا بد أن تسقط. وكذلك شعورها لا بد أن تغطيها وتسترها، والقدمان كذلك لا بد أن تغطى وإلا تكون الصلاة صحيحة. الوجه فقط هو الذي اتفق على أنه لا يغطى إذا كان ليس عندها رجال ينظرون إليه، لأنه لا يغطى ليس واجبا عليه. أما ما عدا ذلك الخلاف في الكفان وغيرهما لا خلاف فيه. ومثل الصلاة الطواف بالبيت مثله تماما، يجب عليها أن تصرف جميع بدل منها إرادة الطواف بالبيت. هذا أيضا ما يحب به النساء كثيرا لجهلهم وعدم من يكون من قوليتهم، إلا تأتي المرأة من صلاة الجنة تستحقها باسلة نتيجة الجهل والتكليف. وهكذا الصلاة، الصلاة أعظم ما يجب على العبد نفسه. كثير من النساء يتكلم فيها طهارة وتسليم.
باب المرأة تصلي بغير خمار. قال أبو داود حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أن صلاتها بلا خمار ممنوع لا تجوز. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بلا خمار يعني من بلغت سن الحيض التي وجبت عليها الصلاة. إن الصلاة تجب إلى البلوغ، والبلوغ يتبين في الحيض بالنسبة للمرأة وفي أشياء أخرى. وليس المقصود أن الحائض تصلي، الحائض ممنوعة من الصلاة ما تصلي، الصلاة عليها حرام، حرام عليها أن تصلي. ولكن المقصود هنا أن المرأة البالغة يجب عليها أن تستر بدنها في الصلاة ولا تقبل صلاتها إذا لم تستر بدنها، هذا هو معنى.
قال أبو داود حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقوة وقال شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا. قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين.
يعني هذا يدل عليه ما يدل على ما دل عليه في الإسلام أنه لا بد من شك المرأة الصلاة كلها بما بلغت، وفي الصوم هذا أن المرأة المجازية إذا لم تبلغ لا بأس أن تصلي بدون صيام، لا بأس أن تصلي بدون صيام إذا لم تبلغ، وإذا بلغت يجب عليك الصيام.
باب ما جاء في السدل في الصلاة.
السدل مثل ما سبق يكون الثياب يقوم بالأعضاء.
قال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء إبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال أبو داود رواه عسد عن عطاء بن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة.
السدل في الصلاة له تفسيرات، فسر بإرسال الثياب وأن تترك مرسلة، وكذلك بتسال الشعور إذا كان تسال له الشعور، وكذلك بسدر اليدين، وهذا سيأتي فيه نفس الخاص أنه ما يضع يديه كما يضع الكلب راحيل على الأرض، يجب أن يرفع ذراعيه وكذلك إذا كان الإنسان واقفا يجب أن يرسل يديه يدخل في هذا، وكما هذا يقول الأمر كانت فرصة للأيدي هكذا، وفيما بعد نهي عن ذلك وأمر بالبطن بالكفة بالشمال وباليمين، توضع إما فوق السرة كما في حديث علي أو فوق الصدر كما في أحاديث كثيرة ولكنها كلها ضعيفة.
قال أبو داود حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث.
سادلا هنا مرسلا يديه، وهذا لأنه لم يبلغه قبل، ولهذا أخذ بهذا كثير من المالكية لأنهم يسهلون يرسلون يديه.
باب الصلاة في شعر
الأشرام والعترة والفجر وكل اللباس عند السجود منهي عن كف شيء نصيح، ولكنه في غير ذلك لا ينبغي أن يترك بل يكتب ويتحرك ويطرح
لا.
باب الصلاة في شعر النساء.
في الشعر اللباس الذي تلبسه النساء يستشعرن به، يعني يلي جلودهن، معلوم يعني أنه يصيبه العرب، وقد مثلا إذا كانت فاحل يصيبه شكل من دم الحي، قد تكون مثلا مرضعة، قد تحمل الأولاد، المهم أنه يحتمل أن يصيبه نجاسة، فهل يصلي الإنسان به؟ الجواب نعم، يصلي إذا لم يرى نجاسة، فالأصل فيه أنه طاهر كما يدل عليه الحديث الآتي.
قال أبو داود حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد يعني بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. قال عبيد الله شك أبي.
الشعر غير المتر، اللحاف هو ما يتلحف به من فوق الثياب أو يعني خارج أو عند النوم، أما الشعر فهو ما يلبس، ما في حديث يوم عطية لما أمرهن صلى الله عليه وسلم يغسلن ابنتهن. قال: إذا فرغتن فأشعرنني. فألقى إليهن ثوبه وقال: أشعرنه أشعرنها إياه، يعني جعلنه شعارا لها يبني بدنها تحت الأكفاء ببركته.
باب الرجل يصلي عاقسا شعره.
عقص هو أن يثنيه أو يعقده، فجاء النهي عن ذلك.
قال أبو
شعر الرأس، فالإنسان له شعور في رأسه قد رأسه إنه يرسله ولا يعترف. والنهي علة النهي في هذا علل العلماء ذلك لأنه يدل على التكبر أو لأنه تشبه بالأعاجم.
قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن نبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ضفرة في قفاء، فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره.
لأنه يدل على التكبر، وإذا تكبر الإنسان فالشيطان معه. ومعنى ذلك أنه كان له وفائد، يعني شعره يظفره، معنى الظفر أن يدخل بعضه ببعض ويكون ظفيرة فيعكف رأسه، يعني يثنيه ويجعله متلويا فوق رأسه أو من خلفه. وهذا منهي عنه هذه الأمور، لأنه يدل إما على التشبه لمن عدا المسلمين أو لأنه يدل على التكبر. وهذا مطلقة ليس في الصلاة فقط، الصلاة وغير الصلاة، لكن الصلاة أعظم.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن قريبا مولى ابن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
هذا أيضا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. الفتح هو إمساك اليدين وربطهما، معلوم أن هذا يكون ناقص، ناقص الصلاة، أنه لا يستطيع يتكي على الأعضاء الذي وجب عليه أن يسجد عليه. ولكن التمثيل لا يلزم منه المماثلة المؤثر به في الأحكام، إنما هذا يدل على كراهة ذلك. لو فعل الإنسان هذا لا تكون صلاته باطلة بخلاف من رفع يديه ولم يسجد عليهما، إن الصلاة تكون باطلة إذا كان خاطرا، ولكنها تكون مكروه إذا صلى ورأسه معقوصا. صلاته صحيحة مع الكراهة لأنه فعل شيئا منهي عنه، والنهي لا يتعلق بأمر الصلاة وإنما يتعلق بأمر آخر. مثل هذا مثل من فعل محرما في صلاته، يكون مثلا توضأ في آنية مكتوبة وفي آنية ذهب أو فضة أو أشياء ذلك، يكون وضوءه باطلا بسبب أنه يكون صحيح مع الحرمة أنه كتب محرما، هكذا في مثل هذا. نعم. لا ليس خاصا بالرجال حتى بالنساء.
باب الصلاة في النعل.
يأتي التخصيص أصل العموم إلا أن يكون قد عرف في أمور الشرع أن النساء يخرجن من ذلك. هذا لا بد له من دليل. قال إن النساء خرجن من ذلك. لا وليس هذا كذلك.
باب الصلاة في النعل.
يعني ما حكم الصلاة في النعلين؟ ليس النعل ما قصد الجنس جنس النعل. هل هي سنة أو جائز مباح مكروه أو أنه فيه تفصيل؟ سيأتي الأمر بالصلاة فيه وأن اليهود لا يصلون في نعاله أمر بمخالفته. لكن إذا كان مثلا المصلى روشا ومنظفا من النعل فلا تشيء يكون من ثقة من الجهل. ويجب المسجد المساجد يجب أن تحترم أكثر من احترام المجالس مجالس الناس. يوم لو أن إنسانا دخل مجلس آخر مفروشا بنعليه لمقته وكره ربما أبغضه ربما تكلم عليه بقليل الأدب. عندك أدب بالبيوت مثل هذا. إذا كان المسجد وسائر المساجد قديما هو الآن أيضا في بعض الأماكن ليس فيها فراش إنما هي إما أسرى وإما رمل الصلاة في النعل ما أحد يقول فيه شيء بل يقول إنه صلى بها قاصدا السنة أصاب السنة بشرط أن تكون النعال نظيفة بشرط أن يتفقدها عند دخول المسجد كما سيأتي إنه لا بد أن يتفقدها لأن في هذا نظفة أكهت الأرض حتى تنظف لا يبقى فيها شيء ثم بعد ذلك يصلي فيه لا بأس فيه. أما أن تكره مطلقة فهذا غير صحيح بل هي سنة الصلاة فيها في الجملة الصلاة فيها كلها. وكذلك غير النعال مثل الباب غيره الصلاة فيها لا سيما في السفر في خلعها قد يكون فيه دقة. لا ينبغي للإنسان أن يتعبد بشيء قد نهي عنه ويرى أن هذا ممنوع لأن العادة قد تستولي على الإنسان وتجعله مثلا غير قابل للأمر الذي جاء مثل الآن اعتاد الناس الناس اعتادوا الاستنجاء بالماء عند قضاء الحاجة. فلو مثلا تجمر إنسان وغسل وجهه ويديه يعني الوضوء ولم يستنج فكان صلاته صحيحة ولا خلاف فيها. كذلك لما كان الناس لا يعتادون ذلك صار الإنسان عنده حرج لو فعل ذلك يتحرج وربما بعضهم يرى أن الصلاة غير صحيحة. لا خلاف في الصحة. المقصود أن اعتياد سنة لا يجوز ما ينبغي.
جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى ابن عباد يشك أو اختلفوا أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع وعبد الله بن السائب حاضر لذلك.
يعني المقصود بهذا يعني أن يذكر هذا الحديث هذا الذي الواقع التي وقع فيها أنه وضع نعاله عن يساره كان إماما يصلي بمعنى هذا أن الإمام يضعهما عن يساره وكذلك المنفرد إذا كان يصلي وحده عن يساره. أما إذا كان غير مأموما الحكم يختلف، أو لا يجوز له أن يؤتي بهما. بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل قراءة الصلاة، وإذا أطال القراءة قال الركوع والسجود تبعا لذلك، لأنه كما سيأتي بحديث أنس كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامها وركوعها وسجودها قريبا من السواء يتساوى، لذلك إذا أطال القراءة أطال الركوع وأطال السجود. سورة المؤمنين والمؤمنون كل ذلك يعني أفلح قد أفلح المؤمنون.
قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، وقال إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما.
هذا في المدينة وقع، وهو دليل على وجوب اجتناب النجاسة في الصلاة. وقد جاء في بعض الروايات أن فيهما دم الفراد، يعني الفراد الذي يعلق البعيد، وطئه الرسول صلى الله عليه وسلم فسال دمه فصار في النهر. وفيه أن العادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمثله، والصحابة كذلك، ثم أن الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون إليه ويقتدون به، فما فعله فعلوه. ولهذا لما خلع عليه خلعوا نعاله. وفيه وجود تفقد النعلين لمن أراد أن يصلي بهن، وكذلك إذا أراد أن يدخل المسجد بهن يجب عليه أن يتفقدهما لئلا يدخل المسجد بشيء من النجاسة أو أبداق وساق. في هذا دليل لأن الإنسان إذا صلى بشيء وجب عليه اجتنابه ثم تبين له بأثناء صلاته، يعني صلى في شيء يجب عليه اجتنابه وهو لا يجب، ثم تبين له بأثناء الصلاة ذلك أنه يخلع ذلك الشيء ويستمر في صلاته يبني على ما سلف ولا يعيد. وبهذا استدل بعض الفقهاء الذين يقولون إن اجتناب النجاسة ليس شرطا لصحة الصلاة، وإنما هي واجب من واجبات الصلاة، ولكن الدليل غير واضح في هذا، ولا سيما وأنه جاهل في هذا. الرسول كان يجهل ذلك صلى الله عليه وسلم، لما أخبر أن جبريل أعلمه، أخبره جبريل أن فيهما أذى، وعلى كل حال بنى على ما سبق، لم يستأنف الصلاة، فصار دليلا على أن من كان في ثوبه نجاسة. والفقهاء قيدوا هذا أن تكون فاحشة ثم صلى ولم يشعر فانتهى صلاته، أن صلاته ولا يجب عليه. وقد عارض هذا كما سيأتي بعض الآثار، مثل ما جاء في قصة عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام خرج من المدينة إلى طاف المدينة روحا فنظر في سراويله فوجد فيه أثر السلام سلام، فذهب وغسل وأعاد صلاة الفجر، صلى الفجر هو لا يدري، لا يدري، فهذا يدل على أنه قول يجب اجتناب النجاسة، وصف أنه ليس دليلا، لأن هذا فيه ترك الغسل الواجب، الغسل لا تصح الصلاة بدونه بحال من الأحوال ولو نسي الغسل، كمن مثل نسي أن يتوضأ فذهب وصلى، أو نسي بعض أعضاء الوضوء فصلى ناسيا، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا ذكر، أم بخلاف ما إذا كانت النجاسة في ثوبه أو في نعله أو في الأرض التي يصلي فيه وهو جاهل، ثم تبين له فيما بعد، فإن الصحيح من أقوال العلماء والذي دل عليه هذا الحديث أن صلاته صحيحة وأنه لا يجب عليه استئناف الصلاة.
وعلم أن في ثوبه
أو علم أن في سرواله
ثم نسي
نفس الشيء، ولكن إذا كان مثلا عرف وهو في الصلاة فإن كان يستطيع أن يتخلص منه وهو في صلاته تخلص منه واستمر في الصلاة، يعني يكون عليه مثل ثوبان يستطيع أن يقلع واحد ويبطل الآخر، يعني أحدهما فيه النجاسة والآخر ليس فيه، أو عليه سراويل وقميص فيستطيع أن يقلع السروال ويستمر في صلاته، يكون صلاته صحيحة.
قال أبو داود حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني بكر بن عبد الله